أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توفى على الله عند العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الجهة الثانية في باب الأوامر في الحقيقة الجهة الثانية في مادة الأمر وليس في صيغته، وإن كان الحديث من خلال العبارة وغير العبارة يتشعب، مرة يتحدثون عن المادة ومرة يتحدثون عن الهيئة ومرة يتحدثون عن كليهما دفعة واحدة. كل هذه الشيء نظريا فيها، لأنه كله أمر في الحقيقة. مثلا هذا المطلب الذي هنا يقوله وهو اعتبار العلو في الأمر ينطبق على المادة والهيئة معا، أن شخصا يأمر شخصا ينبغي أن يكون أعلى منه منزلة، حيث مطاع بالنسبة إليه. هذا مطفر أن يقول آمرك بكذا الذي هو مادة، أما يقول افعل من قبيل اذهب أو ائتني بكتاب أو ائتني بماء أو أي شيء، أيضا هو أمر. فمن هذه الناحية لا يفرق كونه يتكلم عن مادة الأمر أو عن هيئة الأمر. في الحقيقة الحديث عن كليهما معا، وإن كان العنوان الأصلي في أول باب الأوامر إنما هو عن مادة، لكنه منهج دقيقة بالدرجة المعقولة لا يوجد، وإنما وياه وياه حسب ما يناسب المقام. فهنا يقول الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر، أن الأمر بما هو أمر ينبغي أن يصدر من العالي إلى الداني، لا من المساوي إلى المساوي ولا من السافل إلى العالي. لابد أن يكون المراد هكذا، أن الوضع الأصلي للأمر هو هذا، هو ما يصدر من العالي إلى الداني. طبعا هذا في أمر جمع أوامر وليس أمر جمع أمور، هذا يجب أن يكون واضحا. الأمر بمعنى الطلب يكون من العالي إلى الداني، فلو كان استعملناه في طلب المماثل إلى المماثل نكون قد عملنا مجازا، لأنه على خلاف المعنى الموضوع. وكذلك لو استعملناه في طلب الداني من العالي أيضا قد استعملناه مجازا، ليس بأمر. هو كأنما يعطي هذه الفكرة، أن ما نتوهم أنه أمر من الداني إلى العالي يصح السلب عنه وليس بأمر. فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا ولو أطلق عليه كان بنحو من العناية والمجاز. أنا هكذا أقرأ العبارة. كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء، يوجد هناك أمران علو واستعلاء، علو واقعي هذا الإنسان حقيقة الطالب يعني موجه الأمر والطلب حقيقة أهل لذلك، أي لتوجيه الأمر والطلب، مطاع أي عالي مثل. وأكو استعلاء، أنه أنا أوجه أمري بصفتي عاليا، بصفتي لي حق الأمر. أما لا أشعر بذلك، واحد كلش متواضع وترابي وبعيد عن الدنيا وما فيها لا يشعر بالاستعلاء فيأمر. لاحظوا حينئذ راح تصير الاحتمالات عديدة، هل أن الأمر وضعا وحقيقة مشروط بالعلو الواقعي فقط ولو بدون استعلاء، سواء استعلى أو لم يستعلي، هذا هو رأي الآخر، أو بالاستعلاء مشروط بالاستعلاء سواء كان عاليا حقيقة أم لم يكن عاليا، أما مشروط بظنهما معا. العالي إذا وجه أمره بصفته عاليا الذي هو معنى الاستعلاء كان امرا, والا فلا. اذا كان العالي حقيقة ما موجود صفة العلو الحقيقية, او صفة الاستعلاء ما موجودة فليس امرا, او انه لا مشرف لا بهذا ولا بهذا كل شيء. بس هو يدافع عن احد الاحتمالات وهو انه ان وضع الامر مشروط بالعلو الواقعي, واقع انه اعلى مني ويأمرني سواء شعر بعلوه ام لا, وسواء وجه امره بصفته عاليا ام لا. فلو استخفض بجناحه شعر انه جاني ولو بالغلط نقدر نقول, ووجه امره ايضا يكون امر بالعكس, وهو ما اذا كان الجاني الواقعي كما لو كان الولد امر اباه وهو يشعر بالعظمه والفخفخه كما لو كان الابن وزير والاب فقير ليس امرا, لان الاب عند الله اعظم من الابن مثلا. كما ان الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء ان الانسان او اي واحد يشعر بانه يامر بصفته عاليا باللغه الحديثه استعلاء, وبلغه اخرى يلبس ثوب العلو ويامر, عدم اعتبار الاستعلاء فيكون الطلب من العالي امرا سواء كان بصفه الاستعلاء ام لا, لانه الاستعلاء غير دخيل في الموضوع. فلو لم يكن مستعليا بل كان مستخفضا ايضا هو امر, ولو كان مستخفضا بجناحه او لجناحه ومحقر نفسه يقول. واما احتمال اعتبار احدهما فهو ضعيف او فضعيف. نقول انه المهم هو وجود العلو في الجملة الجامع بين العلو الحقيقي الصحيح والتكبر العلو الادعائي الاستعلاء, احدهما لو وجد لصح اطلاق الامر. فالامر العالي حقيقة امر مثلا, والذي يدعي العلو ايضا امر بصفته يدعي العلو, اما لا هذا ولا هذا فليس امر. يقول ضعيف لا يجيب عليه الجواب معتدم به, الا انه سوف ياتي في السطر الاتي او الذي بعده ان هذا الحقير الذي يامر ليس بامر سواء استعلى ام لم يستعلي, فراح يصخ بهالنظريه الحقير اذا استعلى بحسب هذه النظريه امر بصفته مستعليا, لانه يقول بانه الجامع ما بين العلو الحقيقي والاستعلاء, وهذا استعلاء احد ذي الجامع اذا فهو امر. ذيك النظريه الاخرى يقول لا, انه هذا حقير بينه وبين نفسه فلا نقبل امره, امره ليس بامر حتى لو ادعى العلو او استعلاء نعمل عليه. وتقبيح الطالب, الطالب اي الامر من الطلب عليه الامر هو الطلب, وتقبيح الطالب السافل, سافل يطلب من هو اعلى منه ابيه, يقول له دي ظهرك روح البس الباب. وتقبيح الطالب السافل من العالي المستعلى عليه, من العالي الذي استعلى عليه السافل, فصار العالي مستعلى عليه من قبل من هو أدنى منه. فقدمتني أناس كان خطوهم بعيد خطوي ولو أمشي على مهلي. بالأخرات صار الشيء أنه هذا أسفل مني بكثير, الآن فوق يأمرني على كل حال من هوان الدنيا على الله قد يفلس ليس قليلا من العالي على المستعلى, العالي المستعلى عليه وتوبيخه. نلزم هذا نقول له انت شلك حق, انت سابق ذاك البعيد شلك حق تؤمر هذا الرجل, هذا اعلى منه, هذا ليس امرك امر اصلا. لكن هذا يكون يستد الشيخ الأخون أنه ليس أمرا يصح السلب عنه. مرة نقول له أنه أنت ما حقك أن تؤمر إلى باب الجواب، مرة نقول له أنه أمرك ليس بأمر، ليس الوضع اللغوي لكلمتك افعل أنه أمر. إيش المقصود الذي ينفع الأخون الآن؟ هذا وليس مجرد توبيخ، وبذلك مو واجب الطالب بضروره. وتوبيخه بمثل أنك لم تأمر، أي أنه أمرك الذي صدر إنما أمر مجازي وليس أمر حقيقي، ليس بأمر، إنما هو على استعلائه لا على أمره حقيقة. إنما نوبخه على استعلائه، كأنه شنو الآن صار الصورة واضحة. وتوبيخه يعني إن قلت أنه هذا الرجل الذي شاصل وأمر الذي أعلى منه، نوبخه ونقول أنه أمرك ليس بأمر، إذن فأمره مجازي وليس حقيقيا كما أنا أقول. جواب ذلك هو الجواب، إنما هو شروع في الجواب أنه لا، هذا وحده لا يصلح أن يكون دليلا على مجازية الأمر من هذا الداني، لأننا إنما نوبخه لاستعلائه، وأنه يخلي قدم فيما لا يستحق، أو يخلي كرسي عالي فيما لا يستحق، ويأمر من هو أعلى منه، لا على أن شنو على أن صيغة أمره ليست بأمر، هذا لا دخل له في الموضوع، وإنما هو أساء الأدب أساسا. إنما هو على استعلائه لا على أمره حقيقة، بعد استعلائه أي بصفته مستعليا. وإنما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه. إنما العرف يسمي أمره أمرا هذا المستعلي، يعني أنه الاستعلاء يعني شنو؟ يعني اعتبار العلوم، فهو كأنه ينزل نفسه منزلة العالي ويدعي العلو الحقيقي، ويكون مقتضى ذلك أو قضية ذلك شنو؟ أن أمره أمر، أي صادر من العالي، يعتبر نفسه عاليا، فالأمر إذن صادر من العالي. وكيف كان؟ فنستدل بدليل واحد أي الآخون، ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافل ولو كان مستعليا كفاية، نقول أنه أمرها ليس بأمر، لم يضع الواضع الأمر لمثل هذه الحصة ولمثل هذه الصورة، حتى ولو كان مستعليا، سواء كان مستخفضا السافل يشعر بكفالته ويأمر هذا واضح، أو أنه لا يشعر بعظمته ويأمر، كما يدعون جنون العظمة يشعر أنه هو كبير مهم ويأمر. لكنه سبحان الله، هل هذا الدليل كافي أم لا؟ كفاية غلط حبيبي، لأنه لاحظه النظير مع النظير لم يذكره. نعم، إذا قبلنا أنه من السافل ليس بأمر، فهل أنه من النظير أيضا ليس بأمر؟ لا ملازمة بينهما، لأنه ذاك أشد حالا من النظير، فإذا صح السلب عنه فلا يلازم أنه يصدق السلب عن النظير طبعا. الجهة الثالثة، هل أن الأمر موضوع للوجوب أم لجامع الطلب الأعم من الاستحباب والوجوب؟ ولا احتمال ثالث أنه موضوع للأعم من الإباحة والاستحباب والوجوب، كعرض أكو شيء احتمال موجود، لكنه لا، الاحتمال المعقول هو هذا أحد احتمالين، إما للوجوب وإما للأعم من الاستحباب والوجوب، يصير إذا استعمل في الوجوب فهو استعمال حقيقي، وإذا استعمل في الاستحباب أيضا استعمال حقيقي، لأنه حصة من هذا الجانب الأعم من الاستحباب والوجوب. وأما إذا كان موضوعا للوجوب خاصة فاستعماله في الاستحباب مجاز، لأنه استعماله في غير موضع على بالإباحة. أريد أن أفتح عنكم على شيء سوف يأتي، الأمر في مورد الحظر في الإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا، يعني واجب عليكم أو يستحب لكم، لا هذا ولا هذا، وإنما هو للإباحة. القدماء تخيلوه أن الأمر موضوع للأعم من الإباحة والاستحباب والوجوب، بس لا، ذاك في مورد الحظر إلى غير الحكاية. هنا نقول الأمر بلا قرينة أنه مورد حظر أو أي شيء، في طبعه ووحده ماذا يدل؟ لا يدل على الإباحة طبعا لا يحتمل، وإنما يدل إما على الوجوب وإما على الجامع بين الوجوب والاستحباب، كما أنه لا يحتمل أنه موضوع لخصوص الاستحباب. لاحظوا بعيد استعملت الوجوب مجازا، هذا أيضا لا يحتمل، وإن كان لعله بعض الصدمات قائلين بلا ليس بصحيح. طبعا المنطقي هو هذا الاحتمالان. الخطوة الأخرى أنا ما أدري ماذا يحدث الآخر، لكنه في حدود فهمي أننا ينبغي أنه نتكلم عن مادة الأمر تارة وعن صيغة الأمر أخرى، مو شنجرة فجرة كأننا لا نعلم أننا نتحدث عن المادة أو عن العلم، مجهول من هذه الناحية. يبدو من سياسة الكفاية أن المسألة فيها غموض أو جهالة من هذه الناحية وليس فيها تفكير. مثلا أنا قلت في الدرس مرينا على بحث الأوامر، قلت أن صيغة الأمر موضوع للوجوب وليس للجامع بين الوجوب والاستحباب، أما مادة الأمر لا، موضوع للجامع بين الوجوب والاستحباب وليس للوجوب. فعلى كل حال المهم أنه ممكن التفريق بينهما، أما نتوقع مثلا واحد ليس بصحيح، وهنا نكاتب لفظ الأمر، لفظ الأمر أي منهما أمر؟ هو مادة الأمر أيضا لفظ الأمر، هيئة الأمر أيضا لفظ الأمر، سبحان الله. على كل حال لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب. الرجال يقول أشياء لفظ الأمر على إجماله إما الهيئة إما المادة حقيقة في الوجوب، أي موضوع من قبل الواضع اللغوي الأصلي للحصة الوجوبية الإلزامية. لماذا؟ للتبادل. إذا قلنا مثلا شنو افعل اشتروا صيغة افعل استدعنا من مادة الأمر، افعل صلي كذا حجة زكي خمس، فهمنا كده؟ فإن الوجوب والإلزام بالتباطه أي تبادله عنه، أي تبادل الوجوب عن الأمر عند إطلاقه وعدم وجود القرينة المخالفة لطبع المطلب ولطبع اللفظ والوضع. ويؤيده قوله تعالى، طبعا المعالم يسوق هذه الآيات على اعتبار أنها أدلة سمعية على وضع الأمر للوجوب. لا رجال أفهم من ذلك لأنه قارب عالم يعرف معايبة شنو، لا يؤيده كمهيد جزا الله خير من هذه النعية أحد مع المصالة 300 سنة. طبعا فكر الإمامية الأصولي وغير الأصولي متطور إلى حد لم يبقى للمعالم أثر حقيقي في الأذهان، وإن كان تدرس بحيث أن صاحب المعالم الآن لو حشر يكون يحضر خارج عند أي واحد من العلماء إذا ابتعنا ولم يفهم ويحضر لمعة عند أحد العلماء. ويؤيده قوله تعالى، هذا مفخرة للفكر الشيعي أنه دائما يكون تطور حديث. ويؤيده قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أنه لو كان موضوعا للجامع بين الوجوب والاستحباب قال لي الشارع المقدس صلي، الله قال لي صلي أمره منه يعني الله، الله قال لي صلي، لأن أنا أجي يوم القيامة أقول له أنه أمرك للجامع بين الوجوب والاستحباب، فأنا أجريت صالة البراءة عن الوجوب وبنيت على الاستحباب وتركت الصلاة. لو كان هكذا إذا حذر ما ماكو، إذا أنا فادح في حجتي الكاملة إذا كان موضوع للجامع بين الوجوب والاستحباب، لكنه إنما ينجز الحذر ويصح الحذر والتحذير فيما إذا كان موضوعا للوجوب، إذا لم يجيب الله سبحانه وتعالى عن طريق نبيه مثلا أو أي شيء أنه لا أنا كنت أقصد الوجوب، أنا كنت أقصد المعنى الحقيقي الموضوع له، والمجاز مو المفروض أنه كل لفظ إنما يحمل على المعنى الحقيقي لماذا لم تصلي ويلقى بي في النار. فهو يقيل الحجة من الأول القرآن طبعا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي وجوبي الموضوع للمعنى الإلزامي الذي يعاقب على تركه، فتكون الآية دليلا على الوجوب. وقوله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالثواب، تمريض الأسنان ضروري جدا. وطبعا الأشياء المعاجين التي حدثتها الحضارة الأخيرة ما موجودة، كانوا يفرقون أسنانهم بأي شيء من هذا القبيل، والسواك حقيقة ثبتت منافعه على كل حال بالعلم الحديث أيضا. هذا لا أريد أن أدخل فيه. المهم أمرتهم لو كانت القضية استحبابية مشقة ماكو أشق على أمتي بعد ما يريد يسوي كل ما سوي. المستحب ليس فيه المشقة هذه، إنما أمرتهم أي ألزمتهم. زين أكو قرينة على ألزمتهم ماكو، وإنما نفهمه بطبعه من اللغو. وقوله صلى الله عليه وآله لبريرة بعد قوله أتأمرني، أتأمرني أي أتلزمني، تأمر بمعنى أنا بالإلزام، أما لا بها باب الجواب أنه أنسحب من الموضوع أنه في تسامح في استحباب. قال لا إنما أنا شافع، يلي تبين سوين سبي مثله. قال أتأمرني يا رسول الله؟ لا بل أنا بل إنما أنا شافع. هنا أريد أن أنبهكم على شيء، لأنه أنا قلت لكم أن المسألة شنو مرددة بين مادة الأمر وصيغة الأمر. زين هنا أنا شنو في هذه النصوص في الآية وفي الحديث مادة الأمر؟ ولا لأمرتهم بالثواب فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أنه صار دليل على أن مادة الأمر هكذا تدل على الوجوب. شوف أنا سأقول لك خطوة أبدل الجانب، هو يمثل مثلا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواق، يعني قال لنا آمركم أن تستاقوا، لا يعني استاقوا أي شنو أي صيغة افعل، هو ليس مادة الأمر وإنما صيغة الأمر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني حينما يقول آمركم أن تصلوا أو صلوا، سبحان الله يعني صلوا، فمجموعة أوامر موجودة في صيغة الأمر هذا يعبر عنها بلفظ واحد وهو مادة الأمر، لا تقول هذا ولذا تشويش، يعني ما معلوم عن أي منهم ما يحصل. وصحة الاحتجاج على العبد والمؤاخذة بمجرد مخالفته أمره، هذا أيضا دليل أنه شخص أمر ليس بمادة الأمر أو بهيئة الأمر على أي حال، أمر من قبل شخص مطاع فعصى فيعاقب، استحقاقه صحيح يعاقب، لكن إذا كان يذهب قاري كفاية ويقول أن الأمر جامع الوجوب والاستحباب وأنا عصيته لعله للاستحباب وأجريت إصالة البراءة عن الوجوب، إذا هو ما مستحق للعقاب، فمعاقبته تدل على أن الأمر موضوع الوجوب وإلا لم يستحق العقاب. وصحة الاحتجاج على العبد، شوف هذا الواو معطوف على شنو، لا يبعد الجهة الثالثة، لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب. ليه؟ لأسباب وبراهين عديدة، أولا لانتباقه، وثانيا لصحة الاحتجاج، البرهان الثاني صحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره، أمر الأمر بلا قرينة على الوجوب ولا قرينة على الاستحباب، تحمل على الوجوب ويعاقب على العصيان، هذا هو. وتوبيخه على مجرد مخالفته كما في قوله تعالى ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك، أنه أمره الله بالسجود إبليس عليه اللعنة ولم يسجد، عفا وأخرج من الجنة، كان عقوبته هو شنو الطرد وطرد، اهبطوا جميعا فإما يأتينكم من يهودا من العسلين، هذا شاهد مهم. هذا هم أيضا بنفس الإشكال والإجمال الذي قلته قبل قليل، هو ماذا قال للملائكة بالله؟ قال آمركم بالسجود بمادة الأمر، وإذ قلنا للملائكة سجدوا بهيئة الأمر وليس بمادة الأمر حبيبي، مع ذلك عبر عنها هنا بمادة الأمر إذ أمرتك، ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك. شوف هي الآية هم بها لوفة هو ما منعك أن تسجد، مو ما منعك أن لا تسجد. أكو لغة عرفية، لغة عرفية موجودة قلة من الناس يتكلمون. مثلا أنا أسوي مجلس تعزية قليلين الحضور كلش، أقول ما حد ما إجى، قل لا وما حد ما إجى يعني شنو؟ ما في مجلس بات حبيبي يعني كل الناس إجوا؟ لا، يعني هو يراد أنهم ما حد إجى، هم يقولون ما حد ما إجى. هذه الآية أنا في حدود فهمي كأطروحة أنها ما في على مثل هذا الاتجاه، ما حد ما إجى. نفيين معطلهما ليس الإثبات بل النفي، كأنما النفي يؤكد نفي لا أنه ينفي النفي. لاحظوا ما منعك أن تسجد هو في الحقيقة وليس أن لا تسجد، يعني هو ما سجد، ما منعك أن لا تسجد يعني شنو؟ يعني هو سجد. لاحظوا هذا قل ما يخطر بذهن الحوزة العلمية. وتقسيمه إلى الإيجاب والاستحباب إن أنا نقطة رفض، لأنه بدأ بمناقشة أضداده. هذا الدليل على أن الأمر موضوع لجامع الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، وهو ساذج ولطيف. أليس تقول الأمر إما وجوبي وإما استحبابي؟ يقول غلطان، لا صحيح. إذن فهو شنو يشمل الاستحباب؟ ولو كان على زعمك يا شيخنا الآخر من أنه موضوع لخصوص الوجوب لما شمل الاستحباب، كان استعماله في الاستحباب مجازيا ولا ينقسم على وجه الحقيقة إلى الوجوب والاستحباب، وإنما فرد مجازي وهو الاستحباب وفرد حقيقي وهو الوجوب، لكن انقسامه بحسب التبادر صحيح، وأنه كأنما كلاهما على وجه الحقيقة، إذن فهو موضوع للجامع، لا يصح ذلك التقسيم إلا بهذا المعنى، أنه موضوع للوجوب وللاستحباب معا، لا بوضعين بل بالوضع للجامع، وهذا هو المطلوب الآن. وتقسيمه إلى الإيجاب والاستحباب، جواب ذلك هذا هو برقياسية مختصر جدا. جوابه أن هذا التقسيم نعم موجود ويصح ووجداني، لكنه يدل على أنني على أن المتكلم أراد الأهم من الوجوب والإستحباب، استعمل الأمر فيما هو أعم، لا أنه شنو، لا أن الوضع للأعم، الاستعمال وحد والوضع وحد، وهذا الاستعمال في الأعم طبعا طبعا وإلا لم يصح. وأما قضية أن الوضع للأعم ليس بصحيح، إنما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعم، الإرادة الاستعمالية عند تلفظ المتكلم الذي قال الأمر ينقسم إلى الوجوب والاستحباب أو إلى وجوبي واستحبابي في مقام تقسيمه. وصحة الاستعمال في معنى أعم، وصحة الاستعمال في معنى أعم من كونه على نحو الحقيقة كما لا يكفى، فثبت أن هذا المتكلم استعمل في الأعم من الوجوب والاستحباب. حينئذ يحتاج إلى هذه المقدمة لكي يستنتج الآخرون نتيجته النهائية، وهو أن يقال أن الاستعمال لا يدل على أنه استعمال حقيقي، وإلا رأيت أسدا وتقصد زيد، يبدو أنه لا، إذا كان استعمال حقيقي إذا زيد موضوع حقيقي، إذا الأسد موضوع حقيقة لزيد، هذا غير مع العلم أنني استعملته. فالاستعمال أعم من المجاز والحقيقة، لا يتعين أن يكون للحقيقة حتى تقول بأنه شنو صح، هذا استعماله في الأعم، أما أنه حقيقته في الأعم لا، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز ولا يتعين على الوضع الحقيقي. وصحة الاستعمال في معنى الذي هو شنو في محل الكلام، استعمال لفظ الأمر في المعنى الجامع بين الوجوب والاستحباب أعن، لعله حقيقي لعله مجازي، ماذا تستطيع أن تقول؟ هنا ترى أعم من أكون، لا يغالب أنكم أعم بين الوجوب والاستحباب والأعم ما بين الحقيقة والمجاز. والمفروض أن واحد شنو من هذه الناحية يفصلها كما يطلع اللحم من العظم، وإلا خير لك أن لا تأتي، وهي كفاية على هذا الحساب. بمعنى أعم من كونه على نحو الحقيقة أو المجاز، جعله استحباب المجاز حينما قال الأمر ينقسم إلى الوجوب والاستحباب. قصد الأعم ولكنه قصد مجازيا، جيب لي دليل على أنه هذا الخاص لم يكن مجازيا ولا دليل، وهذا يكتفي براد الأخون، يعني أنه ردينا أنه يتعين أن الأمر موضوع بخصوص الحصة الوجوبية ولا يشمل الاستحباب إلا مجازا كما لا يخفى. نكمل في الأسبوع الآتي إذا بقي.